أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قال: وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله، وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، أي كما أن بعض الأمكنة مفضلة على بعض فبعض الأزمنة كذلك. وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، وتظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، أي الذي قال: نذرت صيام أفضل الأيام، يصوم أيام العشر، والذي قال: لا تصدقن بكذا وكذا في أفضل الأيام، يفعل ذلك في أيام العشر. فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة، لو قال: نذرت أن أتصدق بكذا وكذا في يوم هو أفضل أيام السنة، يقول: تعين أنه يوم عرفة، لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور. فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة، جمعا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. يعني لو قال: نذرت أن أتصدق بكذا في أفضل أيام الأسبوع، يكون يوم الجمعة. ولو قال: في أفضل أيام السنة، تعين يوم عرفة، قال: أشار إلى ذلك كله النووي في شرحه. وقال الداودي: لم يرد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، يعني فيلزم تفضيل الشيء على نفسه، وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان يوم الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه. نعم، إذا مر يوم الجمعة في أيام العشر، وهو سيمر ولا بد، إما مرة وإما مرتين، إذا مر يوم الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع وأيام السنة لاجتماع الفضلين، ما عدا يوم عرفة فإنه أفضل. قال: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، يعني هل تصام عشر ذي الحجة؟ فيه خلاف، الجمهور على أنه له أن يصوم وهو من العمل الصالح. في أيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن يوم العيد لا يصام، لا يصام يوم العيد، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيد. قال: واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خاشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان، أي الشيخان في الصحيحين، من حديث عائشة أيضا. هذا الحديث محمول على ما ذكر ابن حجر رحمه الله، لو ثبت حديث عائشة، لأنه قد تكلم فيه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، تكلم فيه بعض الحفاظ. وقوله ما رواه أبو داود وغيره هو في مسلم، في مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. أخرجه أيضا أبو داود وغيره، لكن الذي أذكر أن هناك إعلانا لبعض الحفاظ وحديث عائشة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أو لم تره عائشة أنه صام العشر، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فيحتمل أن كما قال بعضهم أن غير عائشة رآه، ويحتمل أنه ترك صيام بعض الأيام خشية أن يظن أن الصيام فيه واجبا، أو أنه تركه خشية أن يكون قد فرض على أمته أو أن يفرض على أمته. قال: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. لماذا هذا الفضل في عشر ذي الحجة؟ أنه اجتمعت فيه أمهات العبادات، فيه أي في ماذا؟ في هذه العشر، فيها في العشر. قال: وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. الصلاة والصيام والصدقة والحج. قال رحمه الله: ولا يتأتى ذلك في غيره، لأن الحج أشهر معلومات. قال: وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال، وصحيح العموم. وقال ابن بطال: ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في المدينة ولم يكن في حج، ولا وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم العموم، حتى سأله سائل فقال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. والحديث الذي ذكرناه عن عائشة قال الترمذي رحمه الله: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر، أي مرسلا. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، أي منقطع. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال: وسمعت محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. إذن الحديث فيه اختلاف بين الأعمش ومنصور عن إبراهيم، هل هو عن إبراهيم مرسلا أم عن إبراهيم عن عائشة منقطعا، أم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة متصلا. رواه وجود إسناده الأعمش، فصحح طريقه الترمذي. وأما منصور فروي عنه على وجهين: على وجه أنه مرسل من مراسيل إبراهيم وهي ضعيفة، وعلى وجه أنه منقطع إبراهيم عن عائشة ولم يسمع منها. إذن هذه الطريق الأولى أو هذا القول الذي قلنا. وأما أبو حاتم فيقول كما في العلل لولده: ورواه أبو الأحوص فقال عن منصور عن إبراهيم عن عائشة فقال، أي أبو زرعة، وقال سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشرة من ذي الحجة قط. ورواه أبو الأحوص فقال عن منصور عن إبراهيم عن عائشة فقال: هذا خطأ. ورواه الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم قال: حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلوا طريق منصور خطأ عن كالترمذي. والدارقطني في العلل قال: اختلف على إبراهيم النخعي في هذا الحديث، فرواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ولم يختلف عن الأعمش فيما حدث به عنه. حدث به عنه أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلى بن عبيد وزائدة بن قدامة والقاسم بن معن وأبو عوانة وغيرهم. ثم قال: واختلف عن الثوري، فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش كذلك، وتابعه يزيد بن زريع واختلف عنه، إلى قوله في آخر الحديث قال: والصحيح عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره. وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسلا، وهو من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني عن الإمام مسلم كما في التتبع. طيب، إذن هذا في باب العلل، علّه الدارقطني رحمه الله صحح طريق منصور، الترمذي صحح طريق الأعمش. طيب، قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن بطال وغيره: العمل المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط، لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال. أما لفظة بعال ففيها ضعف. أيام أكل وشرب في مسلم وغيره، أما وبعال ففيها ضعف. أنا بعال أي يعني وطأ النساء، وقاع النساء. والحديث رواه الطبراني عن ابن عباس. وجاء عن علي رضي الله عنه لكنها مخالفة لما في الصحيح، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل برقم 2541 قال ضعيف، ثم ذكر طرقه. وله طرق، له طرقا في هذه الزيادة، وذكره زيلعي في نصب الراية، وقال روي من حديث ابن عباس، من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن حذافة، ومن حديث أم خلدة الأنصاري. ثم ذكرها حديثا حديثا. وذكر أسانيدها، ذكرها من الطرق الضعاف. قال وليس في شيء منها بعال، وهي لفظ غريب. انتهى كلام المنذري في بعض الحواشي. قال رحمه الله: طيب، ثم ذكر بعض الفوائد في هذا، والذي يظهر والله أعلم في الصيام، صيام العشر، أن من صام لا ينكر عليه، من صامها لا ينكر عليه لدخولها تحت العمل الصالح، عموم العمل الصالح. ومن صام بعضا وترك بعضا فلعله أقرب، وإذا ترك بعضا يقبل فيها على، يتقوى بفطره على شيء من العمل الصالح، غير على شيء من العمل الصالح، غير ماذا؟ غير الصيام، كقراءة القرآن أو الصلاة أو غير ذلك، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. إذا قيل أيام منى، أيام منى، فالمقصود أيام التشريق، لأن الحجاج يكونون في منى. ويوم التروية الحجاج أيضا يكونون في منى، لكنه يوم واحد، ثم ينفصل بالذهاب إلى عرفة، ثم الرجوع إلى مزدلفة، ثم الرجوع إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى رمي الجمار، ثم إلى الطواف. أما أيام منى التي يقر الناس فيها فهي يوم القر، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني، 11، 12، 13. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، لعله مسجد الخيف. أعطنا المصباح المنير. فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا فيه أن منى كان فيها أسواق البيع والشراء. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفيه أيضا أن المسجد كان معروفا، ومسجد الخيف بمنى فتح الخاء شكله. قال الخيف مصدر من باب تعب الخيف. ثم قال والناس أخياف أي مختلفون. ومنه قيل لإخوة الأم أخياف اختلافهم في نسب الآباء. على العلات أولاد العلات الذين ماذا؟ الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والأخياف الإخوة اليوم أمهم واحدة وأباؤهم شتى. هذه فائدة. الأخياف الإخوة اليوم كما في المصباح المنير. والخيف قال ساكن الياء ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل الماء. ومنه مسجد الخيف بمنى لأنه بني في خيف الجبل. والأصل مسجد خيف منى فخفف بالحذف. ولا يكون خيف إلا بين جبلين. خيف إذن الخيف بماذا؟ بالفتح. فضبطها كذا الخيف وليس الخيف. الخيف والخيف هو ما ارتفع قليلا عن مجرى السيل ولا يكون إلا بين جبلين. وهذا حاصل في منى. قال وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. هذا فيه التكبير المطلق والمقيد. فالتكبير يكون مطلقا في سائر الأوقات ومقيدا خلف الصلوات. هل هي صلوات النوافل والفرائض أم النوافل دون الفرائض أم الفرائض دون النوافل؟ فيه خلاف تقدم التنبيه عليه في الدرس الماضي. والأكثر أنه في خلف الفرائض. وأما بقية الوقت فيكون من قبيل التكبير المطلق. قال وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. لكن رفع الصوت يكون من قبيل الرجال والنساء يسمعن أنفسهن مع الرجال في المسجد أي خلف بعد الصلوات. وهل يبدأ بالتكبير ثم يرجع إلى أذكار الصلاة ثم يرجع إلى الصلاة النافلة أم يبدأ بأذكار الصلاة ثم التكبير ثم يصلي النافلة؟ الناس اليوم إذا انصرفوا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بدأوا بالتكبير. ولعل الأقرب إلى السنة في ذلك والله أعلم أنه يبدأ فيشتغل بأذكار الصلاة من الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يقول ذلك. ثم بعد ذلك لعل الأقرب أيضا أن يشتغل بأذكار الصلاة والتكبير يكون بعده. لكن لو عكس فبدأ بالتكبير ثم قرأ أذكار الصلاة ثم بعد ذلك قام وصلى النافلة لا ينكر عليه. لأنه ليس هناك دليل واضح فيما نعلم أن هذا الترتيب هو منقول عن الصحابة. وقد يستدل المعارض لهذا فيقول التكبير خلف الصلوات ظاهره أنه عقب الصلاة مباشرة وعلى كل الذي هو ينكر أو ينبه عليه الناس استغناؤهم بالتكبير عن أذكار الصلاة، فتجد بعضهم بعد السلام يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يكبر تكبير. طيب، فإذا فرغ من هذا التكبير ماذا يفعل؟ يقوم يصلي ركعتين أو يخرج، ففاته فضلان متصلان بالصلاة في سائر العام، وهو فضل أذكار الصلاة، الأذكار عقب الصلاة ودبر الصلاة، وفضل النافلة بعد الأذكار. فالذي ينبه الناس عليه ألا يكون التكبير مزحزحا لأذكار الصلاة أو لصلاة النافلة. أما إذا كبر خلف الصلاة فإذا فرغ من التكبير أتى بأذكار الصلاة، فإذا فرغ من أذكار الصلاة قام وأتى بالنافلة، الأمر سهل. وإذا بدأ بالتكبير، بدأ بالاستغفار ثلاثا ثم رجع إلى التكبير ثم رجع إلى أذكار الصلاة ثم رجع إلى التكبير ثم أتى بالنافلة، فأيضا الأمر في ذلك أيضا جيد، ولعله أقرب إذا صبر الناس عليه وعلموا، لأن بعض الناس بسبب انتقال يعني تقليد المساجد من مسجد إلى آخر والناس من مكان إلى آخر يحصل شيء من هذا، أنهم تسارعوا في التكبير. وكنا بعض الأوقات نؤخر من قبل، فالناس يظنون أننا لا نكبر، أحيانا نكبر بعد الصلاة ليعلم الناس أننا نكبر. وليس بالضروري أن يأخذ مكبر الصوت ميكروفون ويكبر، نعم، وإنما يكبر الناس، لأن التكبير بأخذ مكبر الصوت الميكروفون هذا ربما شوش على المصلي المتأخر الذي المسبوق الذي فاتته بعض الصلاة أو على الجماعة الثانية، لكن يكبر تكبير المعتاد. وإذا ترك يعني مكبر الصوت يلقط له ما لقط من الأسماء من الأصوات، الأمر أهون، والله أعلم. قال: وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عفان ابن عثمان، أبان ابن عثمان ابن عفان وعمر ابن عبد العزيز. إذا كان النساء يكبرن فمعناه أن الرجال يكبرون من باب أولى خلف إمامهم ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، ليالي التشريق أي أيام التشريق. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد المعروف بالفضل بن دكين، قال: حدثنا مالك بن أنس وهو أبو عبد الله، قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات، يعني يوم عرفة، عن التلبية، أي هل يستمر الحاج بالتلبية إذا كان يوم التاسع يغدو من منى إلى عرفات، يعني في الضحى وهو في طريقه إلى عرفات يوم تسعة، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر لا فلا ينكر عليه. استدل الشيخ ابن عثيمين وغيره أو بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن التكبير الجماعي ليس من السنة. وما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن فيهم من يكبر وفيهم من يلبي، فلم تكن أصواتهم متطابقة متوافقة، تكبير كل تكبير أو الكل تلبية، فليس من السنة يعني تطابق الأصوات، تعمد تطابق الأصوات، إنما كبر المكبر هذا في الذاهبين إلى عرفات، ويغفل كثير من الناس عن التكبير ويقتصرون على التلبية لبيك اللهم لبيك، ويتركون التكبير، والتكبير سنة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة الإقرارية، فيلبي الملبي ويكبر المكبر، كل يرفع صوته، ذاك يقول الله أكبر الله أكبر، وذاك لبيك اللهم لبيك، في وقت أحدهم غادون إلى عرفات، فلم يكونوا يتحرون تطابق الأصوات وتوافقها تماما، فإن حصل شيء من غير قصد فيعفى عنه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد قال الحافظ قال: يشبه أن يكون هو الذهلي، يعني في بعض النسخ، وإلا فقد رجح الحافظ الراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد، يعني أن عمر بن حفص هو شيخ البخاري، وأن محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، وأن الذي قال حدثنا محمد هو محمد الفربري محمد بن يوسف الراوي عن البخاري، فإذا البخاري قال حدثنا عمر بن حفص، قال الفربري حدثنا محمد عن البخاري، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال عن عاصم عن حفصة عن أم عطية، عاصم هو بن سليمان المعروف بالأحول، حفصة هي بنت سيرين، عن أم عطية صحابية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يكبرن بتكبيرهم بتكبير الرجال، هذا الشاهد التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة ويوم العيد أيضا، ويدعون بدعائهم، يدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. من يعرب يدعون ويرجون؟ من يعرب يدعون ويرجون؟ نعم، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبات النون والواو فاعل. هل أنت ثابت على هذا الإعراب أم لك رأي آخر؟ حمزة، هو يدعون، فمن من يقول فيده اشتاقش عندك؟ أعيد لك الحديث، قال: حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم طهرته، يدعون ويرجون مرفوع ثبت النون أبيش سنت، مبني على ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، هذه النون نون النسوة وليست نون الرفع. نعم، وأين الفاعل؟ دقه يا خليل، أين الفاعل يا خليل؟ النون، نون النسوة، أحسنت، لا بأس، النون نون النسوة فاعل، مثل يضربنا، يضربنا، يرضعنا، نون نون النسوة فاعل، والفعل المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إلا أن يعفون، لهذا النون ما تحذف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عندك يا أبا بكر إلا أن يعفون، ما الإعراب؟ أن حرف نصب مصدر نصب واستقبال، يعفون فعل مضارع منصوب بأن، أحسنت، مبني على السكون في محل نصب، أحسنت، مبني على السكون في محل نصب. والنون نون الفاعل. طيب نكمل فوائد هذا في الدرس القادم إن شاء الله. المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.